أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد، وعلى آله سادة الأوصياء وبدور الخلفاء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في كيفية رافعية أو كيفية إثبات قاعدة لا ضرر للأحكام غير المقررة في الشريعة في الأصل حسب ما عبر العالم. فهذه أحكام لم تدون أو لم تقرر، وبتوسط لا ضرر يمكن إنشاءها. فعدم الحكم ضرري، لا ضرر تتدارك عدم الحكم، تتدارك هذا الضرر، فيسمى قاعدة لا ضرر تتدارك عدم الحكم، أو يعبرون الضرر المتدارك بتوسط قاعدة لا ضرر. هذا الضرر المتدارك من عدم الحكم، فبتوسط لا ضرر يتم تدارك الضرر من عدم الحكم. يعني هذا العنوان الذي يذكره المشهور، وبالتالي البحث في توليد لا ضرر للأحكام وتقريب الإثبات بشكل بسيط وساذج كما مر بنا، أن لا ضرر ترفع العدم، ونفي النفي العدم نفي، ولا ضرر نفي، نفي النفي إثبات. تقريب الإثبات عند المشهور تقريب الإثبات بهذا الملخص من التقريب الذي ذكره. وهذا التقريب الإثباتي، كل بحث إثباتي كما مر يعتمد على ثوابت ثبوتية. صحيح أن الإثبات يستكشف به الثبوت، ولكن الإثبات بمفرده يستكشف به الثبوت، يعني في المساحة المجهولة، في المساحة المجهولة من الثبوت. ولكن لا يمكن للإثبات بمفرده أن يكشف المساحة من الثبوت دون انضمامه إلى المقدار المعلوم من الثبوت. ففي الحقيقة إذن هناك مقدار معلوم من الثبوت، أصول قانونية، مبادئ أحكامية تنضم إليها أدوات إثباتية يستكشف بها المساحة المجهولة من الثبوت. هذه العلاقة بين سنخي علم الأصول، هي علاقة لطيفة، علاقة بين سنخي علم الأصول، باعتبار علم الأصول كما مر بنا مرارا باعتراف الإعلام يتكون من سنخين: سنخ دليلية الدليل، يعني البحث الإثباتي، وسنخ المبادئ الأحكامية، مبادئ يعني مبدأ أصل أساس الأحكامية، الحكم القانون، أسس الحكم، أسس التشريع، أصول التشريع، مبدأ يعني أصل، حكم يعني تشريع، أصول التشريع. فباعتراف الإعلام المبادئ الأحكامية هي أصول تشريع، أسس تشريع، أصول الحكم، أصول القانون، أسماء متعددة كما مر بنا مرارا. العلاقة بين هذين السنخين، لأن استنباط في أصول التشريع كما مر، وأصول القانون استنباط معنى استخراج، الثبوتي توالد، بينما الدليلية الدليل استكشاف. العلاقة بين هذين السنخين أن الدليلية الدليل لا يمكنها بمفردها استكشاف المساحة المجهولة من الثبوت إلا بالانضمام إلى ماذا؟ بالانضمام إلى المقدار المعلوم اليقيني من الثبوت. فهذه هي الضابطة والمعادلة بين السنخين. وأنا التفت لها بشكل جيد. وكفى في بيان هذه العلاقة، علاقة الضميمة، ما تكرر على كل في الأدلة القرآنية والروائية من عرض كل دليل ظني على محكمات الكتاب والسنة. حتى في القرآن المتشابه يعرض على ماذا؟ يعرض على المحكمات، على أم الكتاب. طبعا في القرآن ليس فقط يعرض على محكمات القرآن، في نفس القرآن متشابه القرآن يعرض على محكمات الثقلين. في سورة آل عمران ذكرت منه آيات محكمات هن أم الكتاب. في نفس الآية وما يعلم تأويله، يعني إرجاع المتشابه للمحكم، إلا بتوسط معلم إلهي، إلا بتوسط الله ومن نصبه الله معلما. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قرأت واو استئنافية وقرأت واو عاطفة، المعنى كله واحد، بل ربما حتى إذا قلت واو استئنافية البرهان أعظم، لأنه إرجاع المتشابه إلى المحكم في القرآن مو بتوسط البشر، بتوسط السماء، بتوسط الله. والله الوصلة بيننا وبين الله هي سفراؤه. نفس الكلام صار، إيه نفس المعنى. فالمقصود أن نفس سورة آل عمران التي أحد أكبر الآيات المبينة أن متشابه القرآن يعرض على محكمه، تقرن محكمات القرآن بالمعلم الإلهي. المعلم الإلهي لابد من عنده معلم بشري، نابغة مفسر بشري ما يكفي، لابد معلم إلهي. فإذا كذلك الروايات. إذا هنا لاحظ، المتشابه دلالة ظنية دليلية دليل، أو متشابه الروايات، يعني الدليل الخبر الواحد الصحيح حتى الظني متشابه. طبعا هذه فقرة يغفلها الإخباريون، مو أقصد كل الإخباريين، يعني الحشوية من الإخباريين، ويغفلها أو يغفل عنها الحداثويون وكذا وفلان، إن الخبر الصحيح ليس هو ناموس الدين كما مر مرارا. الخبر الصحيح، بالقياس إلى الأدلة الضرورية في الدين متشابه في نفسه. لماذا متشابه في نفسه؟ أو لا تقول أنه حجة؟ نعم هو حجة تحت الظل الضروريات، ليس هو حجة بنفسه. هذه عجيب خارطة، يدق، خلنا نقولها بالجد في عصا تصير واضحة، هذه خارطة يدق ويلطم عليها الشيخ المفيد والسيد المرتضى. بريد أوصل المعنى، يعني يصر عليها بإصرار، بس للأسف يعني كخريطة صناعية يغفلون عنها كثيرون للأسف. إن الخبر الصحيح مهما كانت صحته هو متشابه، يعني ظني متشابه، يعني أحد معاني متشابه يعني ظني. فبدون أن يعتمد على المحكمات، الخبر الواحد ممكن أن يقر له قرار، لابد أن يستند إلى ماذا؟ إلى المحكمات. يعني إذا شوفوا لاحظوا، حتى حجية الظنون، أولم يذكروا حجية الظنون؟ حجية خبر واحد، حجية الظهور، حجية الشهرة، حجية قول اللغوي، حجية إجماع حجية حجية حجية، دي الحجج الظنية إنما تكون حجة إذا سئلنا حجة مستقلة أو مجموعية. لا مجموعية، ما عندنا في الشريعة حجة مستقلة، حجة كلها مجموعية. حجة مجموعية، لما تكون حجة مجموعية لازم لابد تأخذ بالمجموع، مثل لا نفرق بين أحد من الرسل. حتى الرسل الله ليسوا حجج مستقلين، وإن كان بينهما مراتب ومهيمنة ومجرة. يعني حجية الرسول سيد الرسل صلى الله عليه وآله تنفي حجية بقية الأنبياء؟ لا، في حين حجية النبي أعظم، وليكن أعظميته شيء بس ما تنفي حجية مجموع حجة. لا لنقص في حجية سيد الأنبياء، لكن نحن البشر الأمم السابقة والأمم اللاحقة في استمدادنا من رسول الله نحتاج إلى بقية الأنبياء والرسل، نحتاج إلى بقية الأوصياء، نفس الشيء الأئمة الاثنى عشر. لا لنقص في القرآن، النقص فينا نحن البشر عندما نريد أن نستمد من القرآن. كتاب عرشي وكتاب ملكوتي يحتاج إلى معلم إلهي. كذلك مثلا على كل، فطبيعة الحجج في الشريعة الحجج اليقينية أو فضلا عن الحجج الظنية. الله أكبر، الحجج اليقينية حجج مجموعية، تريدني أخذ الحجج الظنية حجج مستقلة؟ كيف يصير؟ إذا نظرنا إلى ذا المنهج المجموعي عظيم عجيب، وهو واقع الحال، لأنه لا العام ليس بحجة إلا أن تفحص عن خاص أو عن معارض، تفحص عن يعني مجموع، هي معنى المجموعية. وكل دليل ظني مأخوذ في أوليات حجية أن لا يخالف الضروريات ولا يخالف القطعيات. إذا لاحظ العلاقة بين الثبوت والإثبات. الإثبات الظني أو غير الظني يكشف مساحة من الثبوت، لكن بضميم الضروريات الثبوت المعلوم من الثبوت. دي خارطة مجموعية، خارطة مجموعية بين سنخي علم الأصول، خارطة مجموعية منظومية بين ماذا بعد؟ بين حتى الأدلة الإثباتية. وهذه هي المؤخذة على مبنى السيد الخوئي اللي خالف فيه مشهور الرجاليين رحمة الله عليه في بداية الجلد الأول في معجم الرجال، يستعرض السيد الخوئي قرائن التوثيق. قرائن التوثيق يعني المبنى في علم الرجال، المنهج في علم الرجال. هذا المنهج في علم الرجال الذي خالف فيه السيد الخوئي أكثر المشهورة والشهرة العظيمة، سبب أن السيد الخوئي رحمة الله عليه نظر إلى هذه القرائن والدلالات بشكل مستقل، والحال أنه عند المشهور ينظرون إليها بشكل مجموعي. تعبير الشيخ الأنصاري راجعوه في حجية الإجماع، احنا قرينا الإجماع، قريناه بس عمقه قريناه بحث آخر، غوصة قريناه لازم نقرأه. الشيخ الأنصاري في حجية الإجماع يتابع الشيخ أسد الله التستري، الشيخ أسد الله التستري صهر الشيخ جعفر كاشف الغطاء من شوشتر تستر، وصار من علماء الكاظمية بعدين، وممن تدور حولهم الأعلمية. كان خمسة من العلماء الكبار في الكاظمية فقط فضلا عن النجف وكربلاء، من ضمن الدائرة الوسيعة التي تدور حولهم الأعلمية. سبحان الله، يعني كان ذاك الأوان خير وبركة كثيرة. المقدس الأعرجي، وكان سيد عبد الله الشبر، خمسة على كل في الكاظمية كانوا. فالمقصود أيام ما كان شيخ أسد الله التستري عنده كتاب ظهرا طبع الآن حروفيا، عنده كتاب في الفقه المقابيس ينقل عنه في المكاسب كثير، وعنده كتاب آخر في الأصول كشف القناع عن حجية الإجماع، كتاب زاخر بالفوائد بغض النظر عن بحث الإجماع، ثم باحث أصولية دسمة جدا، ظاهرا سمعت أنه طبع حروفيا. مبنى شيخ أسد الله التستري المحقق التستري ما شاء الله ذلك الذي يعني يتبناه الشيخ الأنصاري في الرسائل في حجة الإجماع يعبر الشيخ الأنصاري تبعا أو وفاقا للشيخ أسد الله التستري أن حجية الإجماع بالمحصل منها أنها العبارة، شوفوها العنوان، أنها جزء الحجة. هاي جزء الحجة، شنو هاي جزء الحجة؟ اصطلاح جديد من شيخ أسد الله والشيخ الأنصاري، جزء الحجة هو مقصوده، مو هذا. ولو له معنى مجموع آخر بعد اللي هو يولد الاطمئنان، تراكم الاحتمالات، وهذا صحيح، بس حتى تراكم الاحتمالات وكذا حجية كذلك في ضمن منظومة المجموعية. مقصود إذا التفتنا إلى أن الحجج خارطتها دوما مجموعية في ظل بعضها البعض وفي ظل طبقات بعضها البعض، طريقة البحث في الفقه، طريقة البحث في الرجال، طريقة البحث في التفسير، في العقائد، ستكون وفق القدماء ووفق المشهور، يعني بطريقة سوية قويمة. أما إذا كانت أيادي سبأ كلش صح، هذه نظرة تؤدي إلى شتات وإلى تشابهات ومتشابهات بلا شيء. الآن هكذا، لذلك المتكلمون، لاحظ من باب المثال أذكر لكم في علم الكلام، دوما المتكلمون يقولون البحث في النبوة العامة ثم يبحث في النبوة الخاصة. ليش؟ البحث في الإمامة العامة ثم في الإمامة الخاصة. لماذا؟ لأنه البحث في النبوة الخاصة غير مبتور عن الأدلة القائمة على ضرورة النبوة العامة. النبوة العامة يعني شنو؟ يعني طبيعي النبي، لابد يكون نبي، موسى، عيسى، إبراهيم، نوح، زكريا، يحيى، بعث آخر، لابد نبي موجود، محال ما يكون نبي في سلسلة مجامع أمم البشر. هذه الأدلة العامة عن النبوة ما ستبترها أنت عن النبوة الخاصة، والنبوة الخاصة ما تجيك تجيب أدلة من فراغ، تقول بضميمة الأدلة عن النبوة العامة تعال ابحث في النبوة الخاصة، ما له معنى، ماكو، ما له معنى. لذلك القرآن دائما يدق في نقاشة وحجاجة على النصارى واليهود وكذا وفلان، يقول بدعا من الرسل، هي سنة الله، يعني النظرة الكلية لابد تضمها إلى النظرة الخاصة، ولا ما تفهم الدليل الخاص. ودوما ذكرت، يعني تم ذكر هذا المطلب ويا الأخوان، دام الدليل العام أعظم من الدليل الخاص. للأسف الجانب الأخباري هو الذي يقول لا، إلا النص الخاص. أنا النص العام بالعكس، في علم القانون، في علم البراهين، حتى الأدلة العقلية، يذكر هذا المرحوم السبزواري ملا هادي في منظومته في الفلسفة، أن الدليل كلما ازداد عمومية كان مبده وبرهاني أكثر، يعني يناغم العقل. الجزئيات لديها مؤونة أخرى كذا أخرى. في البحوث العقلية والبراهين العقلية والبراهين أيضا الشرعية وكذا، دائما الدليل العام أقوى من الدليل الخاص. الآن كيف تبين هذا المطلب للأخوة؟ كثير تمعن وتدبر. الدليل العام أعظم. الآن في أصول قانون، في التشريع، الفقه الدستوري عام، لكن هو أكثر بنيويا، هو يعتبر الصبية، الرافت، الأسس، القواعد، ما شئت فسميه للتشريع. الأدلة الخاصة، التشريعات البرلمانية أو وزارية أو بلدية، أخص الخواص بعد البلدية، صلاحية التشريع في التشريع البلدي أقوى لو الدستوري. طب يعني ما في مقايسة، ما في مقايسة بين التقنين الخاص البلدي أو الوزاري وبين القانون الدستوري. هذا وين وذاك وين؟ أصلا ماكو مكان. الاعتبار والقداسة والثبات والدوام للقانون الدستوري، مو للقانون الوزاري. الوزاري ها يوم ورد تبدل روم ولكن لما جاء طبيعة الجزئي مثار تغير. هذا حتى في البرهان العقلي، في العلوم العقلية والفلسفية. أما الكلي هو ثبات، الكلي أصالة. لذلك عجيب، يعني هذا المسلك خو الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط لاحظوه، أولا يعتمد على الأدلة العامة ثم يأتي إلى الأخص والأخص في تشريع الأبواب وكذا والأحكام. ديدا القدماء ما كذا، إذا تشريع عام يدل على معين على معنى معين تقدر تستخلص أنت هذا الدليل الخاص بمنزلة منبه لك كيف تستفيد المعنى هذا من الدليل العام. نعم ربما يعجز الفقيه فبالتالي يكون الدليل الخاص تعبد بالنسبة له، تعبد يعني مبهم يأخذه بشكل مبهم يسلم به، ولكن إذا التفت إليه يتنبه. هذه نكتة على كل، كما في بحث الشعائر وغيرها لا دليل عام، دليل خاص ماكو. بابا الدليل العام أكثر مشروعية، دليل عام على زيارة الأربعين، دليل خاص ماكو. هذا ما كذب، هو بغض النظر عن الكذب هذا العلمي، دليل عام أعظم، ما يستريح للدليل العام، ما ينقنق يستريح للدليل الخاص. هل الاستراحة للدليل الخاص هو شنو؟ الدليل الخاص أنت تريد تغلو فيه؟ الدليل الخاص اعتبار القانوني وغيره أضعف بكثير من الدليل العام، إذا الدليل العام ما موجود. لذلك هيشوفها ضمن هذه الخريطة أن الدليل العام أقوى من الدليل الخاص، ضمن شو؟ لاحظوا ضمن منظومة الحجية. إذا ما نفتهم أن الحجج منظومة مجموعية، هذه المجموعية هم هرام وليس مجموعية في عرض، هي مو بس نفتهم أنها هي مجموعية، نفتهم شنو؟ أنها أنها مراتب هرام. شوف هذه هندسة، هندسة رياضية، أصلا علم القانون علم أصول الفقه علم رياضي، يعني في هندسة في صناعة، الصناعة هي هندسة، لما يقولون صناعة يعني هندسة، يعني لازم تلتفت الخريطة شلون، المراتب شلون، كذا شلون، ما تعرف ولا يصير تمسك أنت مثل مهندس أقول بناي ما يعرف هندسة جدران مشتتة وما ينبني منها كيان، كيان يصبح بالمنظومة. إذن طبيعة الحجج عند الناس اليقينية فضلا عن الظنية هي منظومة، ومنظومة ذات مثل خيمة ذات مراتب، هي لازم نلتفت إليها. إذا افتهمنا هكذا لن نقبل بمبنى السيد الخوي رحمة الله عليه في نقاشه مع المشهور صاحب كتاب من أقبله، وكيل للمعصوم من أقبله، شيخ إجازة من أقبله، كثير رواه من أقبله، وكذا كل ما يقبله مصير أخوي. هذه التفتني لأن قرائن ضمن منظومة شلون من أقبله. هو صحيحة ابن أبي عفور التي فيه صدد بيان العدالة من باب المثال، قال تراته يصلي الجماعة وما يغتاب وصوم صوم نفسه مستقلا ليس الدليل عقلي أو استلزام عقلي، الصلاة نفسها مستقلا ليست استلزام عقلي. كل واحدة من القرائن التي ذكرتها صحيحة ابن أبي عفور اللي هي عمدة في باب الشهادات بعد، ويعتمد عليها السيد الخوي في باب الشهادات العجيب، ويغفل عنها السيد الخوي رحمة الله عليه في باب الرجال وكل الفرق وكيف هذا يصير. المقصود صحيحة ابن أبي عفور تقول دي القرينة دي القرينة دي القرينة دي القرينة، مجموعها يصير حسن سلوك حسن ظاهر، هو مجموع. المقصود إذا التفتنا إلى المنهج الحججي المنظومي مو عشوائي مو تكديس ركامي هوجائي، ما حد يقول هذا الشيء، ادرس كل قرينة بشكل مستقل لكن لا تعطي النتيجة النهائية بنظرة مستقلة، هذا خطأ بالضمن المنظومة. شبيه بحث تراكم الاحتمالات وما شاء الله ذلك، تدرس الدرجة الكم ودرجة الكيف وتعطي النتيجة. إذا بنينا على هذا أنا ما أتعامل مع رواية، لذلك حينئذ يكون صحة المضمون لدور ركني قبل صحة الصدور. لماذا؟ لأن المضمون أنا أنسبه لنسب هذا، لو ما لنسب المضمون لنسب مع محكمات الكتاب والسنة، لو ما لنسب، إذا لنسب واضح هذا بعض ضمن منظومة المجموع الحجية المجموعية، وثوق بالصدور أو قل متولد من الأصول التشريعية أو الأصول العقائدية أو الأصول كذا، وهو متطابق ما وافق الكتاب والسنة، وهذا معنى. لذا صحة المضمون له دور في حجية الخبر. أنا ما أستطيع أقرأ رواية زيارة أي فرع فقهي من دون أنسب ده المضمون ليه نسب له، لا ليه أصل وفصل له، لا أصل وفصل هو نسب المضموني ثم أروح لصحة الكتاب. قبل صحة الطريق. هذا مر بنا مرارا، صحة الكتاب عبارة عن سند إجمالي، أصل الطريق الإجمالي هو الكتاب، صحة الكتاب. لأن إذا كان كتاب مدلس وكتاب ما معلوم أصله وفصله، ربما ماذا؟ ربما يكون السند مزيف. فقبل صحة السند صحة الكتاب. صحة الكتاب يعبرون عنه علماء الرجال، علماء الحديث، والمشهور على كل يعبرون عن صحة الكتاب سند إجمالي، طريق إجمالي. تريد أنت صحة طريق، هو صحة الكتاب هو الطريق الإجمالي العمدة. ثبت العاش ثم انقش، يجوز كتاب هذا أصلا في نفسه ملعوب به، مزيف مزوق الناسخ مخربط فيه. أما بخلاف إذا صار صحة الكتاب هني شوي يثبت أصلا هذا السند لحقيقة، لو لا لو مزوق. بعد ذلك تأتي صحة الطريق. فهذا التسلسل عند المشهور حسب ما نقل الشيخ الأنصاري كلماتهم في حجية الخبر، صحة المضمون أولا، ثم صحة الكتاب، ثم كبار كبار عاصرناهم واستفدنا من عندهم. ولما جرى أول ما يبدأ وياهم في قراءة أدلة في الفروع الفقهية كذا في بحوث أخرى، يقول المضمون أول شيء يقرأ المضمون شنو، شوفون يعني يستاهل البحث فيه لو لا يستاهل، استغفر الله الحديث أعظم به وأكرم، يعني مرتبط بالبحث لو لا وليه خطورة لو لا وما هو كذا كذا. ولما بعدك يجي صحة الكتاب من أي كتاب، من أي مصدر، ثم من الطريق، هكذا تسلسل المقصود. فإذا نظرنا إلى التراث بنظرة مجموعية لن تكون نظرتنا أول شيء للطريق، النظرة أولا للطريق نظرة معكوسة مقلوبة، أول شيء المضمون، ثم صحة الكتاب، ثم نعم قبل أن أثبت صحة الكتاب كيف أقدر أثبت صحة الطريق؟ كيف أقدر أثبت لعل الكتاب ملعوب به؟ كيف؟ ما أقدر، تكوينا ما يصير، ما يمكن. أنت منين تحرز أنها فلان عن فلان عن فلان عن فلان؟ لعل واحد لاعب، فأول شيء تثبت صحة الكتاب. إذن منطقيا تكوينا هو صحة الكتاب مقدم على صحة الطريق، وقبل صحة الطريق وصحة الكتاب حتى عشان المضمون ما هو اللي أنا أبحث هل المضمون هذا صدر أو لم يصدر. إذن أول شيء المضمون، صحة المضمون. على كل في النظرة مجموعية، إذا نظرنا النظرة مجموعية لن أتعامل مع خبر كبر في صحته أو نزل في صحة درجة صحته، لن أتعامل معه بنظرة فردية، نظرة ضمن شبكة. ضمن الشبكة بتشوف القرائن للدعم إما مضعفة أو مقوية كثير. لذا هنا الكلام هذا المطلب اليوم اللي كنا فيه، وهو أنه العلاقة بين الأدلة الإثباتية والقواعد الثبوتية في أصول الفقه أو في الفقه أو في أي علم ديني، علاقة ضميمة مجموعية. علاقة ماذا؟ ضميمة مجموعية. جيد، نقول هالكلمة في الدقيقة دي الأخيرة ونختم بناء على النادي الساعة زايدة متقدمة. فنقول هذا المطلب، وهو أن لا ضرر لشرح دي الكلمة فقط، هاي كلها حين المقتل لشرح هاي الكلمة، أن لا ضرر كاشفة عن تشريع ودليل إثباتي. لا ضرر تثبت الحكم إثباتا، مراد المشهور لا ضرر تثبت الحكم إثباتا، أو مراد المشهور أن لا ضرر تولد الحكم. أصيغ عبارة أخرى للسؤال حقيقة هذا التنبيه اللي احنا فيه حين ندق ونلطم فيه، وهو من أخطر تنبيهات لا ضرر، من التنبيهات الخطرة. مراد المشهور أن لا ضرر تثبت الحكم، يعني لا ضرر كقاعدة ثبوتية تثبت الحكم يتولد منها حكم، أو مراد المشهور من أن لا ضرر تثبت الحكم إثباتا تثبت الحكم. يقولون الأضرار رافعة وليست مثبتة. مثبتة يعني بحث إثباتي نحن أو بحث ثبوتي، أو خيار ثالث البحث في كلا الإثبات والثبوت. لاحظ هذه البسملة الأولى المفروض يطرحها على نفس الباحث في الدخول في هذا التنبيه، نريد أن نبحث عن ماذا. نكتة مهمة، ودوما نعود نفسنا مراعاة ضوابط الإثبات والثبوت دائما في البحوث الأصولية والفقهية، يصير البحث مرتب أكثر وأعمق أكثر وأدق أكثر. وصلى الله على محمد وعلى آله.